بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ونتحدث هذه الليلة في بعض شؤونه وما أكثرها، والجانب المهم منها هو جهده العظيم حتى وصل إلينا هذا الدين، فأصبحنا بنعمة الله مسلمين موحدين، ومن شيعة أهل بيته الكرام. لم يكن هذا الأمر كما تعلمون شيئا سهلا، وإنما بذل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم يبذله نبي من الأنبياء من الجهد والتخطيط والتفكير والعمل إلى الدرجة التي يخاطبه القرآن الكريم فيها: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. يعني أنت يا رسول الله تريد أن تقتل نفسك بكثرة الجهد والعمل والتفكير والتخطيط والجهاد من أجل أن يصبح هؤلاء مؤمنين، من أجل أن ينتشر الدين. ولا نعهد خطابا في القرآن الكريم لنبي من الأنبياء بهذه الصورة، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: يا رسول الله خفف على نفسك شوية، هون عليك، لا تتلف نفسك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وهذا خطاب ما رأيناه من الباري عز وجل لنبي من أنبيائه، وهم كثيرون، ما رأيناه إلا في حق رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا على المستوى الشخصي في العبادة. لقد قام رسول الله صلى الله عليه وآله ليله حتى تورمت قدماه، وعلى المستوى الجهادي والعملي فجاء مثل هذا الخطاب مرة: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ومرة أخرى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ومرة أخرى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، ومرة رابعة: حريص عليه ما عنتم، إلى غير ذلك من الخطابات. ومن أوضح الأنحاء في هذا جهاد رسول الله صلى الله عليه وآله العسكري، جهاد رسول الله وقتاله وقيادته للحروب وتوجيهه للسرايا، وهو من حيث العدد كبير ومن حيث الكيفية عظيم. تصور أن واحد مثلا يعيش 10 سنوات بمعدل في كل شهر ونص عند معركة من المعارك، كل شهر ونص. هل تتصور حياة إنسان أحد أشغال هاي الشغلة؟ باقي الشغلات الأخرى: إمامة الجماعة وتعليم الناس وتثقيف الأمة والبناء الاقتصادي والبناء الاجتماعي وغير ذلك. واحد من أشغاله أن كل شهر ونص تقريبا إما هو يطلع في معركة، وإما يدبر أمر المعركة ويقودها ولو من بعيد. هذا ما ذكر. إمامنا الهادي عليه السلام يقول، وهو الثابت أيضا، أن نبينا المصطفى محمد خاض مواطن كثيرة بلغت نيفا وثمانين، لأن في زمان الإمام الهادي سئل الإمام عن شخص نذر إن شفي أن يتصدق بمال كثير، فتحير الفقهاء في ذلك الوقت: شنو هذا المال الكثير؟ طبعا تعلمون أن المفروض في النذر أساسا أن يكون دقيقا محسوبا، ما يصير واحد يقول إذا شفي ابني أعطي المقسوم، غلط هذا. إذا الله شفى ابني إن شاء الله أصوم، إن شاء الله أعطي، إن شاء الله أصلي. لا بد من التدقيق في مثل هذا. تصوم؟ عين يوم أكثر أقل، طبعا أقل ما يصير يوم أو أيام. تصلي كم ركعة؟ تتصدق بكم من المال؟ أما هالشكل تقول المقسوم اللي الله يفتح به، اللي الله يقسمه، اللي الله يقدرني عليه، هذا كله يستشكل فيه فقهاؤنا. عين وحدد. في موارد معينة جاء تفسيرها في الروايات، مثل هذا المورد أنه لو أن شخصا نذر لله بمال كثير فماذا يعطي؟ فتحير الفقهاء في ذلك الزمان. بعضهم قال يختلف، واحد إذا غني بعد هذا 100 و200 ما يصير مال كثير، إذا فقير لا، 10 و20 كثير. فمتحيرين، فسألوا الإمام الهادي عليه السلام فقال لهم: إذا تصدق ب80 درهما وشيء، 82، 83، فقد أدى ما عليه. قال له: منين هذا الكلام؟ قال: لما جاء في القرآن الكريم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، فعددنا مواطن رسول الله صلى الله عليه وآله فبلغت نيفا وثمانين، أكثر من ثمانين بشوية. فتتصور ثمانين، حتى لو ثمانين، ثمانين معركة وغزوة وسرية، بعضها مثل تبوك يحتاج إلى أيام في الطريق وفي شدة القيض، سوف نشير إليها بعد قليل، في شدة القيض حتى كاد بعضهم يتلف في الطريق من قلة الماء. هذا بعضها الشكل، وبعضها لا، النبي هو قاعد في المدينة يوجه قطعة من المسلمين، 10 15 20، روحوا فلان مكان وقاتلوا هل جماعة الكفار. مجموع هذه 80، مجموع هذه 80 واقعة عسكرية، اقسمها على 10 سنوات، يعني في كل سنة شقد؟ 8 حوادث تقريبا عسكرية، في كل سنة 8 حوادث، يعني في كل شهر ونص انت قدامك شنو؟ قضية ومعركة وقتال وإلى غير ذلك، وهذا شيء جدا كبير في الواقع. لكنه لولا هذه الطريقة ولولا هذا الأمر ما كان يمكن أن يستوي عمود الإسلام وأن تقوم شجرته باسقة. لو النبي قعد وخلى إيد على إيد وما أدري استراح، كانوا يتربصون به. يعني هناك 3 قوى كبيرة وقوية كانت تتربص بالإسلام الدوائر لكي تنهي. قريش أول شيء، الوثنيون العابدون للأصنام، كفار قريش هذول ظلوا يتصارعوا مع النبي صلى الله عليه وآله من أول بعثته، واشتد ذلك بعد هجرته، من أول بعثته قبل الهجرة ب13 سنة، وهم يعذبون أصحابه ويأخذون أموالهم ويقتلون العبيد المسلمين، إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة. أيضا ما تركوه، لحقوه للمدينة، مسافة 450-430 كيلومتر من مكة إلى المدينة، وهم يطاردون وراء رسول الله صلى الله عليه وآله. فصارت بدر الصغرى وبدر الكبرى، وصارت أحد وصارت ما بعد أحد، والخندق والأحزاب وغيرها، وما قعدوا إلا مرغمين عندما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة. زين، وإلا لولا فتح النبي مكة والقضاء على قدرة قريش ما كانوا يقعدون راحة. فهذه قسم، كفار قريش الوثنيون. قسم الثاني، اليهود. اليهود كانوا في البداية يترقبون مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن عندهم أخبار بأنه يبعث في مكة نبي من أنبياء الله، تكون مكة دار بعثته والمدينة دار هجرته، راح يبقى في المدينة. فهم بناء على أنهم يعني مؤمنون قالوا هذا أخو نبينا موسى، سيأتي بما أتى به موسى بكتاب ككتابه، فخلينا نروح إلى المدينة. وإلا اليهود في الأصل ما كانوا من أهل المدينة، اليهود ما كانوا مدنيين أصليين، وإنما جاءوا من أماكن مختلفة على فترات متعددة، نظرا لأنهم قرأوا في كتبهم أن دار هجرة النبي المنتظر والمبعوث في آخر الزمان هي المدينة المنورة، فخلينا نروح إليه. وكانوا يستفتحون على الكفار وعلى سائر العرب بأنه انتظروا، بعد مدة من الزمان راح يجي ذاك النبي اللي ينصرنا، وإحنا ننصره، وإحنا نصير أياديه ونسيطر على كل المنطقة العربية. يرون العرب الآخرين أشخاص عباد للأصنام كفار، لكن هذا النبي سيأتي بالتوحيد ويعتبرونه أخا لموسى بن عمران. فإجوا إلى المدينة واستقروا، فلما جاءهم أنكروا أن يكون هذا هو النبي وتآمروا عليه وكذبوه، بل حاولوا اغتياله عدة مرات. وهذا اللي صار، يعني اللي بدأ. ليش النبي صلى الله عليه وآله فكر أن يخرجهم من المدينة المنورة وألا يبقيهم فيها؟ لماذا؟ لأنهم مع وجود وثائق ومع وجود اتفاقيات مهمة بينه وبينهم، هو ما أجبرهم على الإسلام لما جاء مهاجرا إلى المدينة المنورة، دعاهم إلى الإسلام، ما قبلوا منه ذلك، قال لهم ما يخالف، إحنا نسوي اتفاقية بيننا وبينكم. الآن المدينة كلها بيد النبي، رؤساء الأوس، رؤساء الخزرج قبل أسلموا قبل مجيء رسول الله، أيام اللي راح لهم مصعب بن عمير مرسلا من قبل النبي بعدة سنوات قبل هجرته، قبل هجرة النبي قسم كبير منهم أسلموا. فلما جاء رسول الله أسلم أهل المدينة كلهم من الأوس ومن الخزرج. زين، الآن صارت المدينة بيد رسول الله، هو حاكمها وهو سيدها وهو الآمر الناهي فيها. أنتوا اليهود شنو؟ قالوا إحنا ما نؤمن، عندنا دين وعندنا كتاب وعندنا رسالة، ما نحتاج إلى دينك. زين، ما يخالف، تتعايشوا ويانا على أن لا تخونوا ولا تغدروا ولا تكونوا عونا للكفار علينا، يأمن بعضنا بعضا، إلكم حياتكم الخاصة وإلنا حياتنا الخاصة، ودينكم لكم دينكم ولنا ديننا. زين، وسوى وياهم اتفاقية معروفة باتفاقية المدينة، فيها حوالي 50 مادة قانونية تنظم العلاقة بين المسلمين وبين اليهود، وهي منصفة للغاية لليهود، ما عليكم شنتوا أصلا، بس لا تكونوا شنو خون علينا وغدر علينا ولا تتآمروا علينا، وبس خلاص ما نطلب منكم شيء. زين، هم الآن المفكرون يتكلموا فيها أنها أقدم نص ينظم العلاقة بين المجتمعات وأفضل النصوص التي تنظم هذه العلاقة بين أصحاب الديانات في مجتمع واحد، لكن اليهود تعلمون فبما نقضهم ميثاقهم، هذه طمغة عليهم. فتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وآله ليقتلوه. بعد غزوة أحد النبي صلى الله عليه وآله ذهب إلى بني النضير. بنو النضير كانوا في أطراف المدينة، داخل المدينة بس طرف، حي خاص بهم، مزارع ونخل وما أدري كذا، وكان عندهم الأموال. اليهود أي مكان اللي يروح يسيطر على القوة المالية، الآن أعظم البنوك في العالم هي بيد اليهود، قدرة المالية بيدهم. هناك أيضا في المدينة نفس الشيء، احتاج رسول الله صلى الله عليه وآله في حادثة إلى أن يقترض دية بعض الأشخاص الذين قتلوا قتلا خطائيا. القتل أنواع، منه القتل العمدي هذا قصاص، ومنه القتل الخطئي هذا فيه الدية. صارت مسألة بين المسلمين الآن لا نتعرض إليها، فقتل عدد من أبناء المسلمين من قبيلة النبي صلى الله عليه وآله، حتى يحل المشكلة قال لهم إحنا ما دام قتل خطأ إحنا نفدي ونعطي دية هؤلاء القتلى وخلاص تنتهي المشكلة. النبي في ذلك الوقت ما كان عنده أموال كثيرا، تتصور لما خرج لقتال الكفار في يوم بدر كان عندهم فرسين فقط، فرسين، جيش كامل 300 واحد، ما عندهم إلا فرسان. يعني هذا مثل بعض الجيوش الآن، إذا تقول هذا جيش لكن ما عنده إلا سيارتين بس، شنو من جيش هذا؟ وإلا أكثر أولئك كانوا قد ذهبوا للقتال في غزوة، في معركة بدر، ذهبوا يمشون على أرجلهم. طيب كان عندهم عدد من النياق، لكن النياق لا تنفع في الحرب. فالشاهد أن إلى ذاك الوقت وضع المسلمين كان وضع ضيق من الناحية المادية. راح النبي صلى الله عليه وآله حتى يقترض من بني النضير اليهود مبلغ دية هؤلاء المسلمين. نفترض إذا 100 بعير لكل واحد، يعني 300-400 بعير ما عنده النبي هذا، أو مقدار ذلك ذهب. فراح إلى هؤلاء، جايكم النبي حتى يقترض منكم هالمبلغ من المال، ومتى أحببتم يسدد إليكم. قالوا له اقعد استريح. تآمروا فيما بينهم، قالوا ليش ما نخلص على القضية الآن، النبي قاعد هذا جنب الجدار، واحد يصعد من فوق ويلقي عليه حجر الرحى. حجر الرحى ضخم جدا، من بعض المؤمنين لا أقل الآباء الكبار أو الأجداد لحقوا عليه، اللي يجرش عليه الحب شعير أو الحنطة، ضخم جدا عادة يصير. فخلوه قاعد النبي صلى الله عليه وآله، وصعد واحد منهم على أساس يلقي حجر الرحى على رسول الله وهو قاعد. فهالأثناء جبرائيل نزل على رسول الله عن الله وأخبره أنه يا محمد ترى القضية كذا وكذا، قم من مكانك. قام النبي فورا ورجع إلى المدينة إلى مركزه، اللي وياه أيضا أمير المؤمنين بعض أصحابه، لما شافوا النبي قاموا، ما رجعهم أيضا قاموا. لما وصلوا هناك قال لهم ترى النبي أنه أنا أخبرني ربي أنه هاي قضيتهم كذا وكذا وكذا. زين أنتوا جايكم ضيف، جايكم نبي، مو جاي حرب، ولا جاي عاتب، ولا جاي قاتل، ولا جاي كذا، جاي اقترض منكم مال وانتوا رحبتوا به. شوف الغدر والخيانة شلون. طيب فعزم النبي صلى الله عليه وآله، ما دام هذول أخلوا بالوعد ما يبقون هنا في داخل المدينة، وبالفعل جهز لهم جيشا وحاصرهم وقال لهم لازم تطلعوا من المدينة ولا نقاتلكم. وبالفعل هذا الذي حصل، عندما استسلموا و خرجوا من مناطقهم وتفرقوا، بعضهم راحوا إلى إخوانهم بنو قريضة، بني قريضة، وبعضهم راحوا أبعد إلى خيبر. هذه الفئة الثانية اللي حاربت النبي وحاربها النبي على مراحل، بعدين راح يشن عليهم غارة بنو قريضة أيضا، لأنهم حرشوا وحشدوا وتعاونوا مع الكفار ضد المسلمين في غزوة الأحزاب، إلى درجة أنهم راحوا يجمعون من العرب، من القبائل العربية، جيبوا لنا 2000 واحد مقاتل ونعطيكم هذا الموسم كله الرطب مالنا، مال نخيلنا في هذه المنطقة. وذولاك أيضا يدوروها ما دام وراها فلوس، تحالفوا مع كفار قريش، تعاطفوا معهم، جمعوا لهم الفرسان، جمعوا لهم المقاتلين، حتى يخمدوا نداء الله عز وجل ورسالة الله. هاي ذول كفار لا يؤمنون بإله، مع ذلك تروحوا تعينوهم على شخص يأتي قرآنه مادحا نبيكم موسى. فانتهى الأمر إلى أن النبي يطهر المدينة منهم، أيضا شن عليهم حملة أخرى بعد ما خلص من غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، شن عليهم حملة هذول بنو قريظة وطلعهم من المدينة المنورة، وانتهى بهم الأمر إلى خيبر، آخر شيء راح أيضا شن عليهم حملة في خيبر على بعد 160 كيلو من المدينة، لأنهم ظلوا مستمرين في إعانة الكفار على المسلمين، بل بعضهم بعض زعمائهم خرجوا من خيبر راحوا إلى مكة وقالوا للكفار قريش عندكم قاعدين، كيف أنتم أذلاء؟ ليش صابرين على هذا؟ قتل منكم كذا وفعل بكم كذا وإلى آخره وأنتم قاعدين، شلون يصير؟ قالوا لهم ما نقدر، مرتين جربنا وياه، هذا ثلاث مرات ما قدر. قال احنا نعينكم على ذلك، نوفر الاموال، نوفر السلاح، نوفر الاتباع، غير واحنا ايضا الجماعة اللي عندنا في المدينة نعرف عثراتها، نعرف عوراتها، نعرف ومن وين تدخلون، راح ندليكم على هالاماكن. وانتهى الامر الى ان النبي صلى الله عليه وآله ايضا ذهب اليهم في خيبر، واستطاع مع انهم ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. الآن كثير من المؤمنين عندما يذهبون إلى المدينة يذهبون إلى خيبر، الآن واحد يشوف هذا خيبر شنو من عظمة، كقلعة شاهقة في السماء، مع أنه الآن نصها راح أو أكثر من ذلك، يعني مع مرور هالمئات من السنين تناقصت وتداعت وتهدمت. مع ذلك لما واحد يروح لهناك يتعجب شنو كانوا مسوين وشنو كانوا بانين، لكن الله سبحانه وتعالى نصر نبيه وجاء وليه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ودحى بابها بقدرة كف أقوياء الأقدار من ضعفاها، وبرى مرحبا بكف اقتدار، وهكذا فتح ذلك الحصن وتهاوت قوة اليهود. هذا هالجمع. بقي أيضا أهل مكة يقضي عليهم قضاء مبرم، وباقي الدولة الرومانية، الدولة الرومانية مسيحيون كان عندهم نفوذ في المنطقة العربية، وكان جماعة يتحالف معاهم الغساسنة، وكان هناك جماعة من نصارى العرب، نصارى تغلب، وهذول أيضا كانوا يعتبرون خط متقدم إلى المسيحيين الخارجيين. فلما النبي صلى الله عليه وآله فتح مكة وبدأ يرسل رسله أطراف المنطقة يمين وشمال هنا وهناك يدعو إلى الله عز وجل، أرسل في جملة ما أرسل رسوله إلى طرف الغساسنة، هذا شرحبيل الغساني أخذ رسول النبي وقال ايش عندك جاي؟ قال أنا عندي رسالة من رسول الله صلى الله عليه. قال احنا لا نعرف رسول الله ولا نعرف شيء، قدمه فقتله. طبعا هذا في ذلك الوقت وإلى الآن يعتبر من الجرائم، تعتبر انت ما تستقبل رسول واحد قل له انا ما استقبلك مع السلامة، تستقبله وتكرمه ذاك إليه، تستقبله وتبلغ رسالة خشنة ما يخالف، بس ان تقتل الرسول المبعوث، مو النبي، لا، هذا رسول شخص، رسول جهة، كأنك اعتديت على تلك الجهة. فقتله وتحدى النبي صلى الله عليه وآله، جهز له جيشا واشتبكوا، وكانت معركة مؤتة التي استشهد فيها جعفر ابن أبي طالب وزيد ابن حارثة، ورجع الجيش ولم يكن قد حقق انتصارا، حتى ينتظر النبي صلى الله عليه وآله بعد كم سنة راح يجهز جيش هو بنفسه يقوده إلى تبوك، وجهز إلى حوالي 30,000 من المسلمين، ندب كل من استطاع الخروج والقتال إلى تبوك. طبعا كان هناك تخوف حقيقي على المدينة، لأن تبوك تبعد كثير عن المدينة على حدود الأردن، فالروح إليها فترة، الرجوع إليها فترة، البقاء هناك للمعركة فترة، يحتاج أن يضمن من يحمي المدينة ومن يقودها بشكل مناسب. فكان أمير المؤمنين علي عليه السلام هو قائد المدينة، فجعل النبي عليا على مدينته، وخرج بعض المنافقين هنا، بعض الحاقدين على أمير المؤمنين عليه السلام، قالوا إن النبي يكره عليا ولا يحب صحبته، لذلك خلفه بين النساء والصبيان. سبحان الله، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أداح لها لسان حسودي. فجاء علي عليه السلام وقال لرسول الله: إن قوما يزعمون كذا وكذا يا رسول الله. طبعا الإمام علي يعرف هذه، ولكن يريد أن النبي ينطق ويتناقل عنه. فقال له رسول الله: أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون، أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ فذهبت هذه بالفضائل والمناقب كلها، من أعظم الأحاديث في بيان منزلة أمير المؤمنين عليه السلام بالنسبة إلى رسول الله هو هذا الحديث. ليش؟ لأن هذا ما حد يقدر يغير ألفاظه ولا يغير معناه. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لازم ترجع إلى القرآن، القرآن هو اللي يبين: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. بعدين يقول: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا. هنا بعد الخطاب تغير، مو إلى موسى، صار شنو؟ اثنان: المخاطب بالنداء الإلهي في الرسالة، ماذا تصنعان، ماذا تعملان؟ موسى وهارون. بعد ما قال: قد أجيبت دعوتك يا موسى، صار الخطاب إلى اثنين، أول كان خطاب إلى واحد. فهنا منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله، وموقع أمير المؤمنين عليه السلام من هو بمنزلة هارون من موسى، استثني النبوة لأن هارون أيضا كان نبيا، فاستثني النبوة، وباقي المراتب هي ثابتة لأمير المؤمنين كما ثبتت لسيد الأنبياء محمد. فتح مكة كان سنة 8 هجرية، أنهى بهذا الفتح رسول الله صلى الله عليه وآله، أنهى شوكة قريش إلى الأبد، خلاص بعد ما عندهم مجال لأن يتآمروا. استلم البلد، عين فيها والي عليه، حيد هذول الجماعة اللي كانوا يحاربونه في السابق، خل منزلتهم منزل لا يمكن معها أن يقوموا، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أنتم مو أهل قيادة، مو أهل إمارة، مو أهل تقدم، أنت أيها الطليق أقل مستوى من أقل المسلمين، أنت المفروض كان أن تصفى تقتل، لكن إحنا مننا عليك، فإما منا بعد وإما فداء، كان لازم راسك يطير، احنا مننا عليك، عطفنا عليك، حنونا عليك، سويناك طليق. طليق رتبة ثانية، الرتبة الأولى للمسلم العادي، والرتبة اللي فوق ذلك لرسول الله ولأهل بيته عليهم السلام. فالآن هذول ما حد يقدر يتصدر، قبل كانوا يقدرون يجمعون الأنصار ويقودون، لا أنا واحد منهم يقول الحجي، يقولوا لا أنت طليق أقل من عندنا، أنت كيف تقودنا؟ ففتحت مكة بقيت قضية تبوك اللي رسول الله صلى الله عليه وآله هذا العدو الثالث الأخير وهو الدولة الرومانية استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيش هذا الجيش الكبير والعظيم وسار هذا المسار والمشوار الطويل جدا في أيام شديدة الحرارة وكانت أوضاعهم أوضاع سيئة لما يتكلموا عنها القادة العسكريين يتعجبون كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله استطاع السيطرة على هذا الجيش مع حرارة الجو وبعد المسافة وانعدام الإمدادات. بعضهم يقول كانوا يعصرون المياه الموجودة في الفرث، هذا اللي داخل أمعاء الإبل، طيب الكرشة مالته، حتى يرطبوا بس حلقهم هكذا إلى هالمقدار، والمشوار طويل، بس النبي صلى الله عليه وآله واصل مشواره واستمر واستطاع أن يهزم القوات الرومانية قبل أن يشتبك معها. لما وصلوا إلى هناك والكفار الرومان رأوا أن هذا النبي قد جاء على رأس الجيش مو غيره، ما دز أحد وإنما هو النبي بنفسه، وجمع هذا الجمع وهو مستعد للقتال، رأوا أنهم لا طاقة لهم بالمواجهة، فانسحبوا أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيطر رسول الله على تلك المنطقة الطويلة العريضة أصبحت داخل دولته الإسلامية. هذا الجهد بهذا الجهد انتهت ثلاثة أعداء. العدو الأول كان كفار قريش عبدة الأصنام، العرب وما في جوارها في مكة وجوارها، كانت هناك حنين والثقيف والطائف أنهى وجودها، قريش نفسها جربت حالها مع النبي عدة مرات وهزمها، واليهود في داخل المدينة أيضا كسر شوكتهم وأخرجهم. من الأشياء الجميلة اللي خلدها القرآن الكريم في سورة الحشر هي حروب النبي مع اليهود في سورة الحشر، تقريبا كلها تخصصت في بيان انتصار رسول الله على اليهود، نفسيات اليهود شلون، حرب النبي معهم، ماذا كانوا يقولون، كيف واجههم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، إلى غير ذلك من الآيات المباركة. وأنهى ذلك بمواجهة كفار الرومان المسيحيون المتعصبون الذين شنوا الحرب على رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى تحقق قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان الله العظيم والحمد لله رب العالمين، ونستغفر الله من كل ذنب ونتوب إليه. هذا تحقق في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وتحقق بعد تلك الجهود الكبيرة والعظيمة، وبقي دورنا نحن المسلمون في نشر هذا الدين وفي الحفاظ عليه بالالتزام بتعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله، بدوام ذكره. تحدثنا احنا ذات ليلة من الليالي أشير إليها إشارة أن ما يقوله بعض المتعصبين من أنه لماذا الشيعة لا يهتمون برسول الله كما يهتمون بالحسين، حسين كله عزاء ولطم وواكب كذا غير ذلك، النبي ما عنده هذا الشيء. هذا السؤال سؤال كاذب، وهو سؤال ليس راغبا في زيادة الاهتمام برسول الله، يعني ذاك الطرف لما يجي يقول ليش ما تهتمون برسول الله كما تهتمون بالحسين، في الواقع يريد أن يقول قللوا الاهتمام بالحسين، لا يريد أن يقول زيدوا الاهتمام برسول الله. ليش؟ لأنه خلنا نقول لهم طيب أنتم لا تهتمون بالحسين، خلينا نشوف وين اهتمامكم برسول الله. أكثر المسلمين لا يعلمون متى توفي رسول الله، كيف هذا الاهتمام؟ أنت اللي ما عندك اهتمام لا بالحسين ولا بالزهراء ولا بغيرها، مفروض أن تهتم برسول الله وتركز اهتمامك عليه. تفضل أخبرني متى توفي رسول الله. لا يعلمون، أكثر المسلمين لا يعلمون بذلك. كثير من المسلمين لا سيما هؤلاء الذين يثيرون السؤال يعتبرون الاحتفاء برسول الله وبمناسباته بدعة محرمة. نقاش عندهم في أيام المولد رح يجي الآن بعد حوالي 10 أيام، زين 12 يوم، يصير نقاش على مستوى العالم الإسلامي غير الشيعي. فريق يقول أن الاحتفال بولادة رسول الله جيد مطلوب، وقسم آخر يقول حرام بدعة لا يجوز ذلك، النبي ما احتفل بميلاده وما قعد يعزي في زمان وفاته. طيب فكيف أنتم تسوون هذا الشيء ولا أمر بذلك؟ زين وين الاهتمام مالكم؟ أنت تستشكل في كثرة الصلاة على محمد وآل محمد. وهم يعيبون على شيعة أهل البيت أنه ليش أنتم كل شيء تسوونه صلوا على محمد وآل محمد، تطفي الكهرباء عندكم صلوا على محمد وآل محمد، تشتغل صلوا على محمد وآل محمد، يمشي السراء صل على محمد وآل محمد، يوقف صل على محمد وآل محمد، لماذا تصنعون ذلك؟ زين فأنت اللي يثقل عليك أمر ذكر النبي صلى الله عليه وآله ثقيل عليك. ضريحة كأنما يعني واحد إذا يوصل يمه سيصاب بالأمراض المعدية، لازم من بعيد يطالع الشكل و لا يتجه إليه، لا يعطيه وجهه وما شابه ذلك. زين فما هي أوجه اهتمامك برسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذول اللي تقول لا يهتمون، احنا فد ليلة قلنا لو نسوي حسبة بسيطة أي شيعي في الكون يصلي، هذا ما يطلع من الدنيا إذا عمره بعد البلوغ 60 سنة، ما يطلع من الدنيا إلا على الأقل في رصيده يوجد 1,200,000 صلاة على النبي وآله. هذا الفقير كلش اللي ما عنده رصيد من الصلوات يطلع بهذا. ليش؟ لأنه هذا إذا يصلي فهو في كل صلاة عندنا 17 ركعة، في كل ركعة يقال الذكر ووراه صلاة على النبي، عندنا 34 سجدة في طول اليوم، ضعف الركعات، في كل ذكر للسجدة هناك صلوات على النبي. هاي بهالسهولة كلش طلعت عندك 51 صلاة في كل يوم. لو ما قلت أي صلاة أخرى، لو ما ذكرت وإلا أكثر شيعة أهل البيت عليهم السلام طول النهار لسانهم مشغول بذكر الصلوات، وفي عزاءاتهم، في مجالسهم، في أفراحهم، في أتراحهم، في غير ذلك، بس لنفترض واحد كل هذا ما عنده بس يصلي، هذا إذا يصير عمره بعد 15 سنة يعمر 60 سنة يحصل في رصيده 1,200,000 صلاة من الصلوات. زين وأما إذا كان كما هو الحال الشيعة يعتبرون أن الدعاء محجوب حتى يصلي الداعي على محمد وآل محمد. يصلي عليه قبل الدعاء ويختم دعاءه بالصلاة ويذفي إذا سمع اسم محمد صلى عليه وعلى أهل بيته. فكم هذا رح يكون عنده يتقربون إلى الله، يتوسلون إلى الله برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته، بل حتى حزنهم على الحسين، عملهم ذلك للحسين إنما هو بوصية رسول الله، ولأنه ابن بنت رسول الله، وإلا لو لم يكن ابن بنت رسول الله كم من الذين في التاريخ من الشهداء صاروا شهداء. لكن هذا يختلف في أنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي أن النبي أمر بذلك. النبي هذا موجود عندهم وعندنا في صحيح ابن حبان، في مسند أحمد، في غيرها بأسانيد صحيحة مجملها أنه استأذن ملك القطر مطر، استأذن ربه أن يزور رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزل إلى الأرض وجاء إلى بيت رسول الله، استأذن، وكانت أم سلمة، فدخل ملك القطر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه، فالنبي طلب الانفراد وقال لأم سلمة أنه لا تدخل علينا أحد، فدخل إلى داخل الدار النبي وملك القطر أو المطر. فلتنا جاء الحسين عليه السلام وعمره صغير 3 سنوات 4 سنوات، فدلت فورا إلى غرفة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخذ يعتنقه النبي ويقبله، يضعه تارة على كتفه وأخرى على فخذه ويقبله ويقبل عليه. فقال له ملك القطر: تحبه؟ قال: بلى. فقال: أما إن أمتك ستقتله عطشانا غريبا، وإن شئت أتيتك بتربة من تراب قبره. فأتى بتربة من تراب كربلاء وأعطاها لرسول الله صلى الله عليه وآله، فبكى رسول الله في ذلك الحين قبل مقتله بعدة عقود من الزمان، يعني إذا هذه في سنة مثلا 4 5 6 هجرية، قدامنا أكو حوالي 50 سنة إلى شهادة الحسين عليه السلام. في مصادرنا أن جبرائيل فعل ذلك، وقد تكون الحادثة متكررة أو تكون هي متحدة، لكن من الفريقين ذكروا هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وآله أعطى تلك التربة إلى أم سلمة وأمرها بالاحتفاظ بها، وقال: إذا رأيتيها قد صارت دما عبيطا فاعلمي أن ولدي الحسين قد قتل. وضعتها أم سلمة في قارورة زجاجة واحتفظت بها نحو من 50 سنة أو أكثر من ذلك، مو شيء قليل هذا، وهي تنظر إليها وتقول: إن يوما تتحولين فيه إلى دم عبيط ليوم عظيم على قلب رسول الله. بالفعل صار هالشكل في يوم عاشوراء بعد الظهر، اللي هي قامت من نومتها وهي ترى رسول الله أشعث أغبر باكي العين محدودب الظهر: ما الذي جرى يا رسول الله؟ قال لها: الآن قتل ولدي الحسين. فإحنا عندما أيضا نهتم بالحسين في مواكبه وعزائه ونذكره في كل وقت، إنما ذلك مواساة لرسول الله وعزاء لرسول الله وطلبا لمرضات رسول الله صلى الله عليه وآله. فالنبي المصطفى هو في قلوبنا ونحن نهتم بهذا. الآن خلال هذين اليومين ترون كل مناطق شيعة أهل البيت قائمة قاعدة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وآله. غيرنا لا يعلم بالحادثة، غيرنا لاهن. بعض الحفلات الموسيقية هذه الأيام في بعض بلاد المسلمين قائمة، وشيعة أهل البيت عليهم السلام يندبون ويبكون سيدهم ونبيهم ورسولهم صلى الله عليه وآله، كيف لا يصنعون ذلك؟ والقول الوارد عن أئمتنا: وإذا أصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول الله، فإن الخلق لم يصابوا بمثل مصيبته. أي مصيبة عندك دونها هذه تكون أقل من مصيبتك برسول الله صلى الله عليه وآله، فهي أعظم المصائب. مصيبة اللي تقول فيها فاطمة الزهراء: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. ليش سيدتي تقول: قل للمغيب تحت أطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وندائي. ما أدري أي صرخة، الصرخة اللي صارت وراء الباب: يا رسول الله أصبحنا بعدك من المستضعفين وأصبحت الناس عنا معرضين، أو الصرخة مالتها: إني أحرج عليكم أن تدخلوا داري ما أسمح لكم. لو كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت ذات حمان بظل محمد. ما حد كان يجرؤ على بيت الزهراء. ملك من ملائكة الله اللي يقبض الأرواح كلها، عزرائيل لا يستأذن على أحد، ما يقتحم بيت، ما يقتحم بيت الزهراء، يوقف هكذا وراء باب الزهراء عليها السلام ينتظر يدخل له ما يدخل. قد كنت ذات حما بظل محمد لا أختشي ضيما وكان حما لي، واليوم أخضع للذليل وأتكي ضيمي وأدفع ظالمي بردائي. بدأت مصيبة الزهراء سلام الله عليها في مثل هذا اليوم عندما انفض جمع الأصحاب بعد تلك الكلمة القاسية على قلب رسول الله، عندما نادى: آتوني بدوات وكتب أكتب لكم كتابا لا تضلوا من بعده أبدا. فقال قائلهم: إن الرجل ليهجر. اختلف القوم، هذا يقول: ائتوا بالدوات والكتف، ذاك يقول: لا تأتوه به. فقال النبي: قوموا عني، انصرفوا عني، فإنه لا ينبغي الاختلاف عند رسول الله. خرج القوم من ذلك البيت، وبقي النبي ومعه علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء. اختلى رسول الله بعلي سلام الله عليه، أدنى منه رأسه أودعه ودائع الإمامة، علمه ألف باب من العلم ينفتح له من كل باب ألف باب، ثم نادى: أين ابنتي فاطمة؟ أين حبيبة قلبي؟ جاءت إليه فاطمة، لما نظرت إليه فاض بها الأسى، صاحت: وأبياض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى، عصمة للأرامل. قال لها رسول الله: يا فاطمة، هذا قول عمك أبي طالب، لا تقولي، ولكن قولي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. ثم قال رسول الله: كأني بها وقد دخل الذل بيته. ها سيدي يا رسول الله تقرأ المصيبة قبل ما تصير على فاطمة. كأني بها وقد دخل الذل بيتها والظلم دارها، فتستغيث ولا من مغيث، وتستجير ولا من مجير. عندها جاء الحسنان ألقيا بنفسيهما على صدر رسول الله، قال: كأني بهما مظلومين مقتولين، هذا بالسم وذلك بالسيف. أراد علي أن يرفعهما عن رسول الله، فقال: يا علي، دعهما على صدري أشمهما ويشماني، أتزود منهما ويتزودان مني. وبينما هم كذلك، وإذا بطارق يطرق الباب مستأذنا، كان ملك الموت لن واحد بالباب يتخفى بكلامه، ينادي أهل بيت النبوة بل ادخلوني على المظلل بالغمى، أطلب الرخصة من النبي سيد الكون. قال النبي: قومي يا فاطم وافتح هذا الذي ميهاب من حاجب وبوى، يم الحسن هذا الذي يفرق بين لحظة، بس الله الله عقوب عيني بحسن وحسين. دخل ملك الموت يا رسول الله، العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويخيرك بين البقاء واللقاء. قال: يا ملك الموت، امضي لما أمرت به، عظم الله أجوركم. رأس رسول الله في حجر علي أمير المؤمنين، فاطمة عن جانبه، الحسنان عند رجليه. شرع ملك الموت بقبض روح رسول الله، فعرق جبينه وسكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة. أيوا محمدا، ونبياه ورسول الله. قام أمير المؤمنين في تجهيزه كأني بفاطمة وهي تنظر إلى أبيها تخاطبه: اسم الله على طولك يا جمال الهام، على المغتسل ممدود يا خير البري، يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجمال، وسفر الجفن عن غرته ودعه اشبال. هذا الحسن مشعوب قلب انظر الحال، هذا الشهيد حسين عبراته جري، ويلي تهيلون الثرى دفنوني وياه، ما اقدر اشوف البيت خالي خالي من محي، قشرة تراه تصير عيشتنا عيشتنا بلي، بعد النبي ما اريد هالدنيا الدني. ماذا على من شم تربة احمد الا يشم مدى الزمان غواليا؟ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الأجل الأكرم يا الله.